طهران.
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من برى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيسهم للأقصى المبارك، والاحتلال يقر 5 مخططات استيطانية في القدس الشريف. الضفة تزف شهيدين على يد الاحتلال ومستوطنيه، والمقاومة تؤكد أن هذه الجرائم لن تبقى دون رد. فعاليات تطالب بالإفراج عن الأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد، والاحتلال يرفض زيارة محاميه. ومن العناوين إلى التفاصيل، يقرأها على حضراتكم حسن نمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون صباح الخميس المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، التي اعتقلت سيدتين من أمام مصلى باب الرحمة. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه تحت حماية شرطة الاحتلال. إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال المرابطة المقدسية خديجة خويص ومواطنة أخرى لم تعرف هويتها من أمام مصلى باب الرحمة في المسجد الأقصى، ونقلتهما إلى مركز تحقيق القشلة في باب الأصباط بتهمة تلاوة القرآن أثناء اقتحامات المستوطنين. يذكر أن المرابطة خويص أبعدت عن المسجد الأقصى منذ سنوات بسبب نشاطاتها ضد اقتحامات المستوطنين، وتعرضت لاعتداءات على أيدي شرطة الاحتلال أكثر من مرة، وللاعتقال أكثر من 28 مرة منذ العام 2014. نبقى في القدس، حيث صادقت ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال على 5 مخططات استيطانية جديدة تشمل بناء 557 وحدة استيطانية جديدة في مدينة القدس، كما تشمل المخططات تجمعات سكنية ومحال تجارية ومؤسسات. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر الربيعة.
بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين، تواصل حكومة الاحتلال إقرار المزيد من الخطط الاستيطانية. فقد صادقت ما تسمى باللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس على بناء 3557 وحدة استيطانية في المدينة، موزعة على 5 مخططات جديدة. ويتعلق أحد هذه المخططات ببناء وحدات استيطانية جديدة بين مستوطنتي هار حوما وقفعات هاماتوس، ومخطط آخر على حافة التلة الفرنسية. وفي تفاصيل المخطط، سيتم بناء 1465 وحدة استيطانية جديدة في حي استيطاني جديد بقفعات هاماتوس وهار حوما للربط بينهما، وبما يقطع الاتصال بين الأحياء الفلسطينية شرقي القدس وبيت لحم، فيما سيتم بناء 2092 وحدة أخرى على أطراف التلة الفرنسية. وكانت بلدية الاحتلال بالقدس صادقت في نوفمبر الماضي على خطة لبناء مستوطنة على أرض مطار قلنديا الدولي، ويسعى الاحتلال من خلال هذه المخططات لتغيير الواقع العمراني للمدينة المقدسة وفرض آخر جديد يسلب فيه المزيد من أراضي الفلسطينيين.
وعن توجه الاحتلال لإنشاء تكتلات استيطانية في المدينة المقدسة، يقول مدير مركز القدس للحقوق المدنية زياد الحموري:
طبعا يعني يمكن الأرقام اللي عم تذكر هي يعني جزء من أرقام كبيرة كانت في أناپوليس ذاكرينها كرها الاحتلال في المؤتمر. أناپوليس قال إنه بيبني 50,000 وحدة في القدس والضفة الغربية. لما يبدو إنه حتى اليوم يمكن اللي صار تاني من أناپوليس، حتى اليوم يمكن 50,000 وحدة في القدس لحالها. كمان عندنا 9,000 وحدة موجودين في منطقة قلنديا من ناحية مبدئية، لكن هناك التخطيط بين 20,000 و 25,000 وحدة. يعني أنت بتحكي على 100,000 إنسان اللي ممكن يجوا في منطقة قلنديا، مدينة يعني مدينة بأكملها. بالتالي المساحات اللي عم تأخذ دي مساحات كبيرة، مساحات شاسعة من الأرض، يعني آلاف الدنومات اللي عم بدنوا عليها هاي المستوطنات. صحيح اللي عم بتم بالقدس هو تطويق كامل، تواصل كامل بين المستوطنات في بعض. يعني هذا التمدد الاستيطاني جزء كبير عم بتشوف انت المستوطنات وكأنها صارت واحدة. يعني على سبيل المثال عندنا معالي أدومين اللي هم مرشحة انها تصير جزء من القدس، وهذه فيها عشرات آلاف المستوطنين اللي أي حدا عم بتطلع حتى بالعين المجردة عم بشوف امتدادها لمنطقة الأغوار.
شيعت جماهير غفيرة في محافظة نابلس عصر الخميس جثمان الشهيد بكير محمد موسى حشاش، وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا في مدينة نابلس باتجاه منزله في مخيم بلاطة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم إلى مسجد عباد الرحمن في المخيم حيث أدى المشاركون الصلاة عليه وولي الثرى في مقبرة المخيم. وكانت مواجهات اندلعت فجر الخميس عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة بلاطة البلد شرق نابلس، أطلق فيها الجنود الأعيرة النارية باتجاه الشبان ما أدى إلى إصابة الحشاش بجروح حرجة، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق. المزيد من التفاصيل في تقرير زميلة مريم أبو اللوز.
ليست زغاريد فرح، إنما أم مفجوعة تنفذ وصية أصغر أبنائها وتزفه شهيداً.
نسمع بحكي اللي جاب زدك أولادك يا معتاز. افرحي بأولادك يا معتاز. عايش تجوز بكير خلاص. هاي بكير تجوز لما تجوز أبو يما. قصرتني يا بكير والله يما.
ما إن تصدى الفلسطيني بكير حشاش لمواجهة اقتحام قوات الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس تاركا فنجان القهوة الذي طلبه من والدته. بدأ الاشتباك المسلح في ساعات الفجر الأولى، هنا عرفت صوت رصاصاته وجاءها خبر استهداف مدللها في الرأس وقتل من كان عكازها.
حبيبي يما يا بكير، حبيب قلبي والله يما، يما يا عكاستي يما، يما يا داري كسرتني يا بكير يما، أديتني يما. هو مش أحسن من اللي استشهدوا ولا أحسن من الشباب اللي راحت، وفادى فلسطين وفادى الأقصى، والله بعوض علي أخته بتجوز، والله بعوض علينا بنسمي بكير.
ما كان يريده ابن 21 عاما تحقق، رحل بشرف كما قال عرف فيه أصدقاؤه القتال بشجاعة، حملوه في جنازة أشبه بعرس وطني ودفنوه في أرض ارتقى دفاعا عنها. يتيم الأب الذي عاش مطاردا للاحتلال منذ فترة قصيرة كان في آخر يوم له يحضر نفسه لاستقبال صديق أسير سينال الحرية، لكن الأمور انقلبت والأسير زف صديقه شهيدا.
وعن تصاعد حالة الغضب جراء تصاعد اعتداءات الاحتلال والمستوطنين يقول ممثل لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس نصر أبو جيش:
رحمي إلى شهدائنا والشهيد كبير بهذا اليوم الذي استشهد نتيجة العنجهية الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي. يعني هذا ليس غريب على هذه الحكومة الاستعمارية الصهيونية في عنجهيتها وفي قطعان مستوطنيها بالتطهير العرقي والجنسي والعنصري باتجاهنا كفلسطينيين. ما حصل اليوم في مخيم بلاطة من حالة الغضب ليس فقط في مخيم بلاطة إنما في محافظة نابلس بشكل عام، حالة الغضب والاستنكار التي موجودة في المحافظة نتيجة إعدام الشهيد الحشاش في قضية إنسانية، أن هذا الشهيد هو يتيم وهو يعيش بأمان وباستقرار في مخيم اللاجئين في مخيم بلاطة، وهذا مشهد الانتقام منه كفلسطيني وإعدامه بدم بارد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. في هناك نعم حالة من الغضب وحالة من الغليان في المحافظة نتيجة ذلك، وما حصل بتشييع يعني الجثمان هو مؤشر واضح أن الحالة الموجودة هي حالة استنكارية، حالة غضب، حالة انتقام من هذا العدو الإسرائيلي الذي يقتل الشعب الفلسطيني مجرد أنه فلسطيني.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى ملف الحركة الأسيرة، أفادت والدة الأسير ناصر أبو حميد أن الاحتلال يتكتم بشكل كامل على الوضع الصحي لابنها الأسير المريض بسرطان ناصر. وأوضحت والدة الأسير خلال تصريحات صحفية يوم الخميس أن الاحتلال رفض اليوم للمرة الثالثة إدخال المحامي الخاص بناصر للاطلاع على وضعه الصحي، وأشارت إلى أن الاحتلال يتكتم على وضعه ولا يوجد أي معلومة حول الأسير، مناشدة فصائل المقاومة بالإفراج عن الأسرى وخاصة المرضى في أي صفقة مقبلة. حول مستجدات الوضع الصحي للأسير أبو حميد يقول رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان:
الأسير ناصر أبو حميد نوع من الزيارة الآن هو في غيبوبة بعد جلسة العلاج الكيماوي الثانية، حيث ارتفعت درجة حرارته إلى مستوى 40 درجة، ومن ثم تم نقله بشكل مفاجئ وسريع إلى مستشفى بارزلاي. الآن هو يعاني من التهابات في الرئتين، ووضعه يتسارع في التراجع بشكل كبير جدا، وهذا نحمل مسؤوليته لسياسة الإهمال الطبي المتعمد التي انتهجت معه منذ بداية مرضه في آب الماضي، حيث لم يتم تشخيص مرض السرطان الخبيث في جسده، وكانت النتائج دائما بأن هذا الكتلة هي كتلة حميدية وليست خبيثة، ولكن فوجئنا بعد 5 أشهر هذه الفحوصات وهذه النتائج غير الدقيقة أن الأسير ناصر أبو حميد مصاب بسرطان الرئة، وأنه بحاجة إلى العلاج الكيماوي دفعة واحدة. وهذا ما يفسر السياسات الانتقامية التي تنتهج بحق أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية.
في الإطار، نظمت لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، تطالب فيها بالإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد. هذا وأكدت اللجنة في بيان لها أن الاحتلال يتعمد إلحاق الأذى بالأسرى المرضى وقتلهم بشكل بطيء، ولا يقدم لهم العلاجات اللازمة، ما يستدعي حراكا موسعا من الكل الفلسطيني لإنقاذ حياة الأسرى. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
مرة أخرى تطل مسألة الإهمال الطبي في أبشع صورها من داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، هذه المرة مع الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي تدهورت صحته مؤخرا بفعل مضاعفات مرض السرطان وتداعيات عمليات استئصال الورم من الرئة التي أجراها قبل عدة أشهر، ليدخل الأسير مرحلة حرجة جدا وليعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي.
يعني ناصر أبو حميد هو واحد من الأسرى الذين يعانون أمراض خطيرة ومزمنة، وخاصة ممن يعاني من ورم سرطاني ووضعه الصحي صعب للغاية، وفقد الكثير من وزنه في الفترة الأخيرة، حتى أنه فقد القدرة على الحركة والقدرة على المشي، وأيضا هناك يواجه صعوبات في قضاء حاجته الشخصية، مما يعني بأن أوضاعه الصحية تدهورت بشكل خطير ويتطلب تدخلا دوليا لإنقاذ حياته والإفراجه.
لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية التي نظمت وقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، تطالب فيها بالإفراج الفوري عن الأسير المريض ناصر أبو حميد، أكدت أن الاحتلال يتعمد قتل الأسرى بشكل بطيء، ما يستدعي حراكا موسعا من الكل الفلسطيني لإنقاذ حياة الأسرى داخل السجون.
سياسة الإهمال الطبي هي سياسة الموت البطيء والممنهج من قبل إدارة مصلحة السجون بهدف الفتك بالأبطال من أبطال المقاومة الفلسطينية، وهذا ما تجسد اليوم في موضوع ناصر أبو حميد ومن قبله في الأخير هشام أبو هواش. وبالتالي هذه سياسة إسرائيلية ومنهجها تهدف إلى معاقبة الأسرى والنيل منهم وقتلهم قبل أن يتم إفراج عنهم في أي صفقة تبادل الأسرى قادمة إن شاء الله.
أكثر من 700 أسير مريض يعانون الأمرين في سجون الاحتلال دون رعاية طبية أو اهتمام، فما يقدم للأسرى من علاجات شكلية لا تفي بالغرض داخل عيادات السجون يعد انتهاكا لحقهم في العلاج وتعريضا لحياتهم لخطر الموت المحقق.
المؤسسات الصامتة الدولية التي تقف موقف المتفرج حيال الجرائم التي ترتكب، وخاصة ونحن نشعر عندما نتحدث عن الإهمال الطبي، نشعر أيضا بحالة ازدياد لحالات الشهداء الذين سقطوا في السجون جراء سياسة الإهمال الطبي. نحن أمام جريمة مركبة يرتكبها الاحتلال من خلال سياسة الإهمال الطبي.
ويطالب الفلسطينيون بضرورة الإفراج العاجل عن جميع الأسرى المرضى وعلى رأسهم الأسير أبو حميد، خشية أن يلتحق بقافلة شهداء الحركة الأسيرة الذين وصل عددهم إلى 227 أسيرا.
مع تقرير زميل مراد نصر نأتي إلى ختام نشرة الإخبار، والآن ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الأسير هشام أبو هواش والطريق إلى الحرية محور حديثنا في هذا اللقاء. ما دلالات النصر الذي حققه الأسير هشام أبو هواش في معركته ضد الاحتلال وآلته القمعية في السجن؟ ما الدور الذي لعبته المقاومة الفلسطينية في هذا النصر وما انعكاساته في معركة الحركة الأسيرة؟ هل يحسم هذا النصر مسألة الاعتقال الإداري على صعيد الأسرى في مواجهتهم جلادي الاحتلال؟ الأسير هشام أبو هواش والطريق إلى الجنة موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. أخيراً انتصر المناضل الأسطوري الأسير هشام أبو هواش على السجان والاحتلال وأوقف إضرابه عن الطعام بعد التوصل إلى اتفاق يقضي إلى إطلاق سراحه الشهر القادم. إن تصميم أبو هواش على الإضراب يثبت قوة الإرادة التي لا تلين والعزيمة التي لا تعرف الكلل والملل ولا اليأس، وما حققه وسجله من انتصار هو امتداد للصمود الفلسطيني بوجه المحتل، ويؤكد مجددا قدرة شعبنا وأسراه البواسل على الانتصار في كل معركة يخوضونها ضد الاحتلال. لقد أثبتت الحركة الأسيرة الفلسطينية في سجون الاحتلال كما عهدناها دوما تقديم أروع النماذج البطولية الإنسانية لمعانقة الحرية التي شكل أبو هواش أحد عناوينها ورموزها.
مجدنا وعهدنا واجب من الوفا، يهزنا يهزنا عزنا عزنا، غاية تشرف وراية ترفرف، غاية
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نبدأ لقاءنا هذا فلسطين اليوم في هذا اليوم الخميس من مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ أسامة برهم كتب لنا عبر الواتساب: ما أصغرنا وما أضعفنا أمام قامة هؤلاء الأبطال الذين رهنوا أرواحهم فداء لفلسطين وبسبيل حريتهم وحريتنا. أما خديجة أبو الحاج تقول: متى سيتوقف مسلسل القهر والظلم الواقع على أسرانا وأهاليهم؟ أم يوسف كتبت لنا: أنت للحرية وصي ووصية، والحياة لا تليق إلا بأمثالك. أما رأفت جبارة أو جبارة يقول: رفعت رأس شعبنا يا هشام، الحرية كل الحرية لأسرانا البواسل، لكل أسرانا البواسل. والأخ عبدالله الخضري يقول: كلنا هشام أبو هواش قلبا وقالبا، ندعو الله بأن النصر لأسرانا على ظلم السجن، ندعو الله بالنصر لأسرانا على ظلم السجن والسجان، فهم خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية.
السلام عليكم. قبل يومين خرج الأسير هشام أبو هواش الأسير الفلسطيني بعد 141 يوم من الأضراب عن الطعام رفضاً لاعتقاله الإداري الغير مبرر من قبل الإسرائيلي العدو الإسرائيلي. انتزع أبو هواش حريته غصباً عن الصهاينة وعن كيانهم المزعوم، انتصر على إسرائيل بكل أجهزتها وكل منظومتها وكل جبروتها، قاتل هشام عن أمه بأكملها، هشام بأمعائه الخاوية والتفاف شعبه حول قضيته والتفاف كل فصائل المقاومة حول حقه في الحرية، أثبت أن الشعب الفلسطيني شعب يستحق الحياة، شعب يستحق الحياة في كل لحظة، لأنه شعب عزيز وشعب حر وشعب ذو إرادة صلبة. معركة الأمعاء الخاوية لمن لا يعرفها والبعيد عن هذا المفهوم هي معركة كسر إرادات بين الأسير الفلسطيني من جهة وبين السجان الصهيوني والكيان الصهيوني من جهة أخرى. هذا الأسير هشام، إذا عم نحكي عن الأسير هشام أبو هواش أو غيره ممن خاضوا هذه التجربة، لا يملكون في الزنازين سلاحا ليقاومون به الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي إلا سلاح الإرادة والعزيمة والأمعاء الخاوية. وهذه معركة بالمناسبة هي ليست معركة بالسهل، هي ليست معركة سهلة، وما بيخوضها إلا العظماء، لا يخوضها إلا العظماء أمثال هشام ومن قبله مثلا كايد الفسفوس والأسير العظيم كمان ماهر الأخرس وغيره من كثيرين من أبناء شعبنا الفلسطيني. لافت والعظيم أيضا في معركة هشام الأخيرة أنه كل الفصائل الفلسطينية توحدت كما توحدت سابقا بمعركة سيف القدس ووقفت خلف هشام وهددت ما يسمى بإسرائيل أن أبو هواش وصحته الجسدية هي خط أحمر وأن أي عارض خطير سيحدث له سنضرب عاصمتكم تل أبيب وأن صواريخنا جاهزة في كل لحظة لضرب عاصمتكم المزعومة. الشعب الفلسطيني بأسراه وفصائله وأفراده المقاومين اليوم هم يخبرون العالم أن إسرائيل ستنكسر، وهي فعلا منكسرة ولا تستطيع أن تحقق على الأرض أي هدف جديد تطمح له على الأرض الفلسطينية. إسرائيل منكسرة حتى لو كل العالم وقع معها معاهدات سلام واتفاقيات سلام، هي منكسرة بفضل إرادة المقاومين داخل فلسطين وعلى رأسهم اليوم هشام أبو هواش.
شكرا لأختنا زينب السيد علي من لبنان على مشاركتها القيمة في هذا اللقاء عبر الواتساب. المساهمة الثانية بصوت عادل سواركة من فلسطين.
نبارك لهذا البطل المعطاء الفلسطيني الشامخ هشام أبو هواش هذا المسير الذي استطاع من خلال عنفوانه وصموده وصبره على كل الألام وكل المعاناة وكل القهر الذي تعرض له والضغوطات، لأنه استطاع أن ينتصر على السجان وعلى الزنازين وعلى الاحتلال بفرض معادلة جديدة بأن لا للاعتقال الإداري. الأسير الفلسطيني هو مناضل، هو معطاء، هو وفاء لفلسطين وتضحياته استحق أن يكون رمزا وعنفوانا لفلسطين الحبيبة. لقد استطاعت الفصائل الفلسطينية واستطاع الشعب الفلسطيني بكل أطيافه الخروج للتضامن مع هذا المناضل بكل قواتها العسكرية والسياسية والشعبية للضغط على الاحتلال والعالم بأن الفلسطيني هو إنسان عادل من حقه أن يعيش بحرية، من حقه أن يعيش بكرامة، واستطاع من خلال انتصاره أن يحقق صمودا وضغطا على الاحتلال الصهيوني.
على هذه الأرض ما يستحق الحياة، على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، كانت تسمى فلسطين، صارت تسمى فلسطين. سيدتي أستحق، لأنك سيدتي أستحق الحياة.
مستمعينا الكرام، كسر القيد وحقق حريته، ورفع شارة النصر بيد مثقلة والابتسامة تخفي أو تخفي وراءها وجعا امتد 41 يوما بعد 100 في روزنامة زمنية كتب فيها الأسير هشام أبو هواش يومياته من دون مداد من حبر بل بإرادة صلبة، اختار عنوانا لها وهو غم النصر أو النصر، ولا خيار آخر يثنيه في إضرابه المفتوح وهو إما النصر أو النصر، ولا خيار آخر يثنيه في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى كان له ما أراد في صناعة المستحيل. ولعل صراخ الأبواق داخل كيان الاحتلال بعد كسر الاعتقال الإداري الذي كان يقيد الأسير هشام أبو هواش كان قيدا قبله عشرات بل مئات الأسرى، أثار تساؤلات داخل الكيان عن هذا الإفراج بعد هذه المدة الزمنية الطويلة ومن دون محاكمة، وما إذا كان الاحتلال يخشى من تهديدات المقاومة التي لم ترفع يدها عن الزناد إذا ما استشهد الأسير أبو هواش، فكان لها الجاهزية لدى المقاومة الكلمة الفصل في هذا الانتصار. قراءة انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركته ضد السجان تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى، فلنستمع.
بعد 141 يوما من الجوع المتواصل وصل خلالها هشام أبو هواش إلى عتبة الموت، عاد الأسير من معركته منتصرا ليؤكد أن القدر سيستجيب لكل صاحب إرادة، وأن بعد الأيام العجاف أيام حرية وفرح وانتصار. هنا في مستشفى أستاف هاروفي جنوب يافا المحتلة تلقى أبو هواش نبأ الاتفاق الذي انتزعه من سلطات الاحتلال ويقضي بالإفراج عنه في 26 من شباط فبراير موعد انتهاء فترة اعتقاله الإداري البالغة 6 أشهر في مقابل إنهاء إضرابه، ليوافق على الاتفاق ويكسر إضرابه الذي امتد أكثر من 20 أسبوعا على القليل من الشاي. وأما زوجته عائشة حربات التي كانت رفيقة زوجها في نضاله فوجهت رسالة مهمة باسم زوجها:
وبنيابة عن هشام يهدي هذا النصر للمقاومة أولا وإلى القائد زياد النخالي وإلى روح الشهيد رمضان أبو إبراهيم ولكل من ساهم في أنه يساند هشام ولو بدعوة. مبارك النصر لأبو هادي ومبارك النصر للشعب الفلسطيني اللي وقف مع هشام وما تركه ولا لحظة.
وفيما كان الأسير يتلقى نبأ انتصاره داخل الغرفة، كان عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف إتمار بن غفير يحاول تحويل الرواق في المستشفى إلى ساحة حرب، حيث اقتحم المكان بصحبة عدد من المستوطنين واعتدى على عائلة الأسير وحاول الدخول إلى غرفته عنوة بذريعة أنه غاضب من قرار الإفراج الذي اعتبره رضوخا للفصائل الفلسطينية. وأعادت تحية الأسير أبو هواش للأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة إلى الأذهان التهديد الذي أطلقه القائد النخالة قبل أيام بأن أي أذن سيلحق بالأسير سيضع قضيته في منزلة عملية اغتيال ينفذها الاحتلال بحق قادة المقاومة، وعليه فأن حركة الجهاد ستدخله ضمن معادلة الردع التي حددتها سابقا، وهو ما شكل إلى جانب صمود الأسير وعزيمته عاملا أساسيا في انتزاع الانتصار من حكومة الاحتلال.
شكرا للزميلة رشا مصطفى. نعم سمعينا الكرام، الأسير هشام أبو هواش والطريق إلى الحرية محور حديثنا في هذا اللقاء، وضيفنا الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. نرحب بالأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية. سيد خالد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم بالسادة المستمعين، حياكم الله.
حياكم الله سيد خالد. بعد 141 يوما على إضراب الأسير أبو هواش عن الطعام وخياره الحرية أو الشهادة، رضخ الاحتلال في نهاية الأمر لمطلبه بإنهاء الاعتقال الإداري له. برأيكم ما المقدمات التي كان لها الدور الحاسم في هذا الانتصار؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللسادة المستمعين،
حياكم الله.
يعني بالتأكيد هناك عوامل ذاتية وهناك عوامل خارجية. العوامل الذاتية أن الأسير هشام أبو هواش يعني حفظه الله ورعاه كان يؤمن بأن معركته هي معركة حق وقادها للنفس الأخير.
نعم.
رغم التهديدات التي كانت يعني تصله أن حياته قد يعني تزهق روحه في أي لحظة، ورغم الوساطات التي تواصلت معه لمحاولة إثنائه عن المضي بإضرابه المفتوح عن الطعام والقبول بالعرض الإسرائيلي الذي كان يقول بأنه سيتم تمديد اعتقالك في 6 أشهر أخرى ثم يتم الإفراج عنك فيما بعد، ورغم العروض الكثيرة التي عرض عليه إلا أنه أصر على مواقفه، وهو كان يمتلك إرادة حليبية ولم ترهبه كل هذه الضغوطات التي مرت عليه، واستطاع أن يمضي بإضرابه المفتوح عن الطعام ويغامر بحياته لأجل الوصول إلى لحظة الانتصار. وهذا لم يكن قاصرا فقط على الأسير هشام أبو هواش، إنما أسرته أيضا كانت تمارس نفس الدور وتعرضت للضغوط وتعرضت للتهديد والضرب ومحاولة الاعتداء عليهم، لكن في نفس الوقت هم أصروا على مطالبهم ولم يتراجعوا قيد أنملة. هذا العامل الذاتي. أما العوامل الخارجية فأعتقد أن تصريحات الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة كان لها دور كبير في إخناء الاحتلال، أن المقاومة جادة جدا في موقفها الرافض للمغامرة بحياة الأسير هشام أبو هواش، وأن تهديداتها أخذت على محمل الجد. كذلك بيان فصائل المقاومة الفلسطينية كان له أثر عميق في إقناع الإسرائيليين أن المقاومة سترد بشكل جماعي، والتغريدات التي أطلقها الناطق باسم سرايا القدس أبو حمزة كان لها أثرها أيضا، والاحتلال يعني نتيجة هذه التهديدات جاءته تقديرات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الصهيونية بأننا غير مستعدين لأي عملية عسكرية على قطاع غزة في هذه المرحلة، وأن يجب أن يتم حل موضوع هشام أبو هواش.
طيب كيف يمكن تعزيز مستقبل التعامل مع هذا الملف، ملف الأسرى المضربين عن الطعام؟
بالتأكيد هناك وسائل كثيرة. اليوم فصائل المقاومة الفلسطينية بدأت تتضارس إمكانية إسقاط الاعتقال الإداري، لأن هذه السياسة هي سياسة مجحفة، والمجتمع الدولي وقوانين القوانين الدولية كلها تجرم سياسة الاعتقال الإداري. الاحتلال توارث هذه السياسة من الانتداب البريطاني على فلسطين عام 1942، وبدأ يستخدمها كعصا غليظة يجلب بها ظهور الفلسطينيين من خلال اعتقالات تعسفية. الاعتقالات التعسفية هذه لا تأتي بناء على معطيات، إنما الاحتلال يستطيع أن يحول أي معتقل إلى السجن بحجة أنه يمثل خطر على مقسمة دولة إسرائيل، وبالتالي هذه أعطت مساحة للاحتلال بأن يقوم باعتقال قيادات من حماس والجهاد الإسلامي وقيادات فصائل مقاومة أخرى والزج بهم في السجون لمجرد الشبهة ولمجرد أنه يقول أنه يمثلون خطر على ما يسمى بدولة إسرائيل. وهناك من أمضى أكثر من 6 سنوات في الاعتقال الإداري تحت هذه الذريعة وتحت هذه الحجة، وبالتالي أصبح هناك قرار لدى الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال ورد فصائل المقاومة الفلسطينية بضرورة العمل على توحيد الجهود لإسقاط سياسة الاعتقال الإداري وفتح الاحتلال في أمام المجتمع الدولي. لكن للأسف الشديد السلطة لا تقوم بهذا الدور، وهي غير مستعدة في الدخول في مواجهة مع الاحتلال لإسقاط هذه السياسة، وللأسف الشديد السلطة هي العائق الأكبر في استمرار الاحتلال باستخدام هذه السياسة ضد الفلسطينيين.
طيب ما الذي كان يخشاه الاحتلال حتى رضخ لمطلب الأسير أبو هواش بكسر قرار اعتقاله الإداري، وهو بطبيعة الحال قرار تعسفي يمارسه الاحتلال بحق الأسرى؟
يعني الاحتلال كان يخشى تهديدات المقاومة الفلسطينية، و يعني ما أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية من تصريحات بأن غرفة العمليات المشتركة تنعقد بشكل يومي لتدارس كيفية الرد على يعني استشهاد الأسير هشام أبو هواش تسامح الله، وما تصرح به الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بشكل واضح أننا سنعتبر أن استشهاد أبو هواش بمثابة عملية اغتيال، هذا يعني أن يعني الأمين العام يتحدث عن ضرب إسرائيل منذ ضرب تل أبيب منذ اللحظة الأولى لبداية أي معركة، لأن الاغتيال كان الرد عليه سيكون في تل أبيب وما بعد تل أبيب، وبالتالي هذا أدخل الاحتلال في حالة إرباك، وأصبحت هناك مطالبات من المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية الصهيونية لحكومة نفتالي بنت بضرورة يعني إيجاد حل لقضية الأسير هشام أبو هواش، رغم أن نفتالي بنت لم يوافق على تخفيف أو يعني عدم تجديد الاعتقال الإداري، وكان يطالب نفتالي بنت بأن يستمر اعتقاله إداريا مهما كانت النتائج، لكن المؤسسة الأمنية والعسكرية الصهيونية ضغطت على نفتالي بنت وقالت أن الجيش غير مستعد للقيام بأي عملية عسكرية في قطاع غزة في هذه المرحلة.
طيب هل باتت المقاومة تتقن التعامل مع الاحتلال في طبيعة الصراع؟
هذا واضح تماما من خلال تصريحات فصائل المقاومة الفلسطينية. المقاومة الفلسطينية تعرف أن السبيل الوحيد لانتزاع الحقوق من هذا الاحتلال هو طريق المقاومة فقط، وليست المقاومة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني يعني كله الآن بات يهتف للمقاومة الفلسطينية. عندما تجد طفلا يعني يحمل على الأكتاف وهو ابن الأسير هشام أبو هواش وينادي على الأمين العام بحركة الجهاد الإسلامي يطالبه بالرد على يعني بقصف تل أبيب، يعني هذا معناه أن هذه أصبحت ثقافة لدى الشعب الفلسطيني، ثقافة المقاومة بقت حاضرة بشكل واضح لدى الفلسطينيين، والفصائل الفلسطينية يعني تستطيع أن تخاطب الشعب الفلسطيني وتلبي يعني واجباتها نحو فلسطين من خلال استنباطها لضبط الشارع الفلسطيني، والمقاومة الفلسطينية يعني كسبت ثقة في أعقاب معركة سيف القدس البطولية والتي حققت خلالها المقاومة الفلسطينية إنجازات لطالبها لا يمكن تغافلها، والشعب الفلسطيني كله يلتحم بمقاومته لأنه يثق بها، وطريق السلام الذي تمضي به السلطة الفلسطينية على مدار عشرات السنين لم يحقق مكتبا واحدا للفلسطينيين، كلها كانت يعني تراجع للسلطة أمام التعنف الإسرائيلي، وهذا هو الذي جعل الجماهير تخرج في الضفة وفي القدس المحتلة وفي الأراضي المحتلة عام 48 في مدينة أم الفحم وفي قطاع غزة، كلها تهتف للمقاومة وتطالب بالرد على سياسة الاحتلال تجاه الأسير هشام أبو هواش وقصف تل أبيب وما بعد تل أبيب، وهذا هو الذي أربك الاحتلال ودفعه إلى التراجع عن شروطه التعجيزية التي كان من خلالها كان يضعها يحاول في خلالها منع إطلاق سراح الأسير هشام أبو هواش.
طيب هل نحن اليوم في الزمن الفلسطيني الذي يلوح بالقوة ولا يستخدمها؟ كيف ينعكس هذا الإضراب الذي قام به الأسير هشام على الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال؟
بالتأكيد الحركة الأسيرة كانت على أتم الاستعداد، وأعلنت في نفس اليوم الذي أطلق فيه أعلن فيه هشام أبو هواش فك إضرابه المفتوح بعد أن ناله يعني بعد أن انتزع الشروط بالقوة من بين أنياب الاحتلال، كانت الحركة الأسيرة قد تقرر أن تدخل في إضراب تدريجي مفتوح على الطعام لنصرة الأسير هشام أبو هواش، وكانت هناك خطوات ستتخذها الحركة الأسيرة لمواجهة سياسة الاحتلال، وأعتقد أن سياسة الاعتقال الإداري لا يعني هي ستبقى معركة مفتوحة مع الاحتلال، لأن هناك أسرى آخرين مضربين على الطعام احتجاجا على اعتقاله إداريا، وهناك أسرى يطالبون بإسقاط سياسة الاعتقال الإداري. هذه المعركة التي قادها الشيخ خضر عدنان القيادي الكبير في حركة الجهاد الإسلامي ومضى بها، كان الهدف من ورائه هو سياسة إسقاط سياسة الاعتقال الإداري برمتها، وبالتالي حركاتها العسكرية مع الاحتلال لم تنتهي بعد، وأن الأمور تطلب أن يكون هناك حالة استعداد دائم وتضع يدها على الزناد، لأن الاحتلال قد يعقد الأمور ويقوم بتنفيذ عمل عسكري ضد فصائل المقاومة الفلسطينية. وكلنا شاهدنا اليوم هناك شهيدان بالأمس واليوم في الضفة الغربية، وهناك أكثر من 20 معتقلا من حماس والجهاد الإسلامي، والاحتلال الصهيوني يشدد من قبضته الحديدية بحق فصائل المقاومة الفلسطينية، لأنه يخشى من انتفاضة عارمة تندلع في وجهه وتؤدي إلى ما لا يحمد عقباه بالنسبة للاحتلال.
طيب، هذا التفاعل الذي شاهدناه مع قضية الأسير أبو هواش على المستويات كافة، كيف يمكن أن يؤطر أو يمكن من خلال تأطير برنامج فلسطيني موحد لمساندة ودعم الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال وطرح قضاياهم داخل المحافل الدولية؟
نعم، الفصائل المقاومة الفلسطينية استطاعت أن من خلال تصريحات لقادة فصائل المقاومة أن تنقل المعركة إلى اتحاد الجوار. شهدنا في لبنان كيف خرجت تظاهرات في مخيمات اللجوء تطالب بالإفراج عن هشام أبو هواش. في شيكاغو الأمريكية خرجت تظاهرات أيضا تطالب، وفي دول أوروبية أخرى خرجت مظاهرات تطالب بالإفراج عن أبو هواش. وبالتالي الفصائل الفلسطينية تعلم تماما أن هناك من الأحرار العالم من يستطيع أن يشارك القضية الفلسطينية ويقف مع الأسرى ومع حرية الأسرى. حتى في الكونغرس الأمريكي اعترضت إحدى نائبات الكونغرس الأمريكي على سياسة الاحتلال وطلبت بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش، وهي نائبة من الجذوع الفلسطينية، وطالبت بشكل واضح بالإفراج عن الأسير هشام أبو هواش. وبالتالي هذا مثل ضغطا على الاحتلال الصهيوني الذي بدأ يخطط التحرك في دول الكبار وتحرك العالم لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري ومحاولة إسقاط هذه السياسة لأنها منافية لكل القوانين والأعراف. وهذا شكل بالنسبة للفصائل الفلسطينية عاملا مهما للضغط على الاحتلال لإسقاط هذه السياسة، لكن للأسف السلطة الفلسطينية لم تتعاطى مع هذا الأمر بجدية ورفضت أن تحرك شفاراتها في دول العالم، وهم منتشرون في أكثر من 170 دولة حول العالم، أن تتحدث عن سياسة الاعتقال الإداري ومدى إجرام الاحتلال في الاستمرار بهذه السياسة، ورفضت أن ترفع للأمم المتحدة احتجاج على هذه السياسة الصهيونية الجبانة، وبالتالي أضعفت من موقف الفلسطينيين. لكن ستبقى الفصائل الفلسطينية والشعب الفلسطيني في موقف موحد لإسقاط هذه السياسة، رغما عن أنف الاحتلال ورغما عن أنف المجتمع الدولي الذي يصمت على ممارسات إسرائيل التحسفية بحق الأسرى الفلسطينيين.
نعم، طيب، سؤال أخير، لماذا الاحتلال ماطل طوال هذه المدة ورضخ بعد 141 يوما لمطلب الأسير أبو هواش وهو كان يصارع الموت من أجل الحرية؟
الاحتلال كان يماطل لأنه كان يريد أن يفرض إرادته على الأسير هشام أبو هواش، وكان يظن أن الأسير هشام أبو هواش سيقرر في لحظة ما ويقبل بأي عرض تقدمه إسرائيل له. وبالتالي بقي الاحتلال يحاول أن يكتب عامل الوقت لفرض إرادته على الأسير هشام أبو هواش، لكن إرادة الأسير وقدرته على الصمود في وجه كل ممارسات الاحتلال، بالإضافة إلى أيضا الموقف الشعبنا الفلسطيني في مساندة الأسير هشام أبو هواش، وإعلان الاحتلال أنه قد أوقف اعتقاله الإداري، هذا كله كانت عوامل دفعت إلى الصمود في وجه الاحتلال الصهيوني والقدرة على انتزاع هذا الأمر رغما عن أنف الاحتلال. وبالتالي الأسير كان يملك عدد قضيته لما أقدم على هذا الأمر. وأعتقد أن الحركة الأسيرة على مدار سنوات نضالها ضد الاحتلال لم تخسر معركة واحدة، منذ الشيخ خضر عدنان ومحمود الشمسك وهناء شلبي كلهم خاضوا إضرابات مفتوحة عن الطعام وكلهم انتصروا في النهاية وأخذوا ما يريدون رغما عن أنف الاحتلال. وستبقى النصر هو الخيار الأوحد للأسرى الفلسطينيين الذين يملكون من الإرادة ما يستطيع أن يخذ فيه الاحتلال لشروطهم ومطالبهم.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد صادق، رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية.
يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله. سبيل الوطن عزم وسجن وحرام.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ خالد صادق رئيس تحرير صحيفة الاستقلال الفلسطينية لمشاركته القيمة في لقائنا هذا. أحبتنا الكرام، وهذه عودة إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخ ميسر عطياني يقول: ظن الطغاة أن الأسرى سوف يوهن عزم الأسود، لكن هيهات هيهات، الحرية لكل أسرانا. أما رائد أبو الحسن يقول: الأسير يرتقي مقعد المجد ويصعد إلى الدرجات العليا من العطاء، ويحدث بصموده التأثير الإيجابي في روح شبابنا وشعبنا. أما محمد بدران يقول: الأسير يعرف أنه يمثل قضية شعب وقضية أمة تقف أمام خيار المقاومة أو الهزيمة، وقد اختار المقاومة بكل تبعاتها ونتائجها. أما أسماء شويكاتي تقول: الخوف على الأسرى لا يأتي من عنجهية العدو الذي يناور ويراوغ حتى اللحظات الأخيرة، ولكن يأتي من خذلان الصديق الذي يتباطأ في الإسناد. والأخ أحمد الطيراوي يقول: سينتصر أسرانا وسيخسأ العدو وليذهب إلى الجحيم. ومساهمة وصلتنا بصوت أختنا سميرة دحدوح من فلسطين.
أول شيء إحنا بنبارك للأسير هشام أبو هواش انتصاره في المعركة التي خاضها داخل سجون الاحتلال، وأكيد إحنا بندعم صمود الأسرى في السجون الإسرائيلية، وطبعا بنطالب بالإفراج عن كل الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. فصائل المقاومة إحنا بنشد على إيديها يعني في دعمها لقضية الأسرى، وقوفها بجانب قضية هشام أبو هواش، يعني وقوفها بجانبه حتى اللحظة الأخيرة من الإفراج عن الأسير هشام أبو هواش. نطلب مزيد من الدعم والوقوف بجانب الأسرى داخل السجون حتى تحريرهم من داخل السجون الإسرائيلية في أقرب وقت إن شاء الله تعالى.
شكرا لسميرة دحدوح من فلسطين. والمساهمة التالية من عبد الرحمن الحلبي من فلسطين.
في البداية نعتبر اضراب أو انتصار الأسير هشام أبو هواش انتصارا لفلسطين وللكرامة الفلسطينية والأسرى الفلسطينيين كافة. هذا الانتصار لم يأتي بشكل عابر، كان نتيجة لصمود 141 يوما من الاضراب عن الطعام والأمعاء الخاوية والمعركة التي استمرت لمدة طويلة، وكانت نتيجتها أن أصبح الأسير هشام أبو هواش بحالة يرتى لها، كان على حافة الموت لولا أنه انتصر على قيد السجان بإرادته وبأمعائه الخاوية. هذا يعتبر مرحلة جديدة ونقلة جديدة في معركة الأسرى في ومعركة الأمعاء الخاوية مع المحتل والسجان الإسرائيلي. نعتبر هذا أيضا انتصار لكافة الفلسطينيين، نؤكد عليه، انتصار للمقاومة الفلسطينية للسجون للأسيرات للأسرى لكافة أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج. Thank you.
شكرا لعبد الرحمن الحلبي من فلسطين. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
لأنه ابن شعبنا العنيد والجريء، سيرجع النهار باسمه غدا يضيء. لا عد لا قيود لا عذاب لا حديد، حرا أراك فابتسم للشمس من جديد. غدا تعود بيننا حرا كما تريد.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
اصفر عودك غنت فيك جنين.